مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفاء وفيها.
لكن إذا أرسلت الولايات المتحدة قوات إلى العراق بهدف مواجهة الجماعة الإرهابية فإنه بالإمكان التفكير في التعاون معها بهذا الخصوص.
الرئيس الإيراني حسن روحاني يقول إن بلاده ستتعاون مع أمريكا إذا قررت التدخل عسكريا في العراق. فماذا بقي من شعارات العداء بين الملالي وشيطانهم الأكبر؟ المرجع الشيعي علي السيستاني يعلن ما يسميه الجهاد ويدعو العراقيين لحمل السلاح، ثم يتراجع عن بعض بنود فتواه تحت ضغط الانتقادات التي وصفتها بفتوى طائفية.
يوصفنا انه عندما هدد العراق بالاحتلال الامريكي لم نسمع فتوى بجهاد الامريكان.
وعلى خلفية فتوى السيستاني، علماء السنة يتساءلون لماذا في أيام الاحتلال لم نسمع فتوى الشيعة للجهاد، ولكن على أهل السنة أعلنوا الجهاد ويصفون فتوى السيستاني بأنها انعكاس لأحقاد طائفية. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وهذه الحلقة نخصصها ربما معظم وقتها للشأن العراقي، واسمحوا لي حول هذه الأخبار وإلى موضوع قضية رئيسية الذي إذا كان هناك فرصة نكمله مع ضيفنا الكريم، وهو اللوبي الإيراني وأثر ما حدث في العراق من خلال هذا اللوبي الذي تجذر في الإدارة الأمريكية وأصبح يروج ويعني يلمع وجه إيران ومشروعها الصفوي الشيعي الطائفي القبيح. فوجدنا إيران تقول عن الشيعة إنهم براغماتيين ويمكن التعامل معهم في الوقت الذي لم يعلن السنة الجهاد ولم يتعاملوا إرهابيا ولا طائفيا، تقول عنهم إنهم إرهابيين. حول هذه القضية الرئيسية إلى جانب الأخبار التي يعلق عليها ضيفنا الكريم والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة، الأستاذ وائل عبد الغني الكاتب والباحث المتخصص في الشأن الإيراني. نرحب بك أستاذ وائل.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
جزاكم. نأخذ بعض الأخبار ثم نصل إلى موضوع قضيتنا الرئيسية في القسم الثاني. عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني تعاون بلاده مع واشنطن في أي تدخل عسكري ضد ما سماه الإرهابيين في العراق، كما عرض طهران المساعدة على بغداد ونفت ما تردد من دخول قواتها للعراق. وأضاف روحاني: يتوجب على جميع الدول المساعدة في مواجهة داعش، حتى الآن لم نرى تدخلا عسكريا أمريكيا في العراق، لكن إذا أرسلت الولايات المتحدة قوات عسكرية للعراق بهدف مواجهة الجماعات الإرهابية فإنه بالإمكان التفكير في التعاون معها بهذا الخصوص. نشاهد
مناسب مواجهة الإرهاب، وإذا طلب العراق منا المساعدة سندرس الأمر، لكننا حتى الآن لم نتلقى طلبا كهذا من الحكومة العراقية. نحن مستعدون لتقديم المساعدة في إطار القوانين الدولية، لكني أستبعد أن يتطلب الأمر تدخلا عسكريا إيرانيا، فالجيش العراقي قادر على دحر الإرهابيين. من طرفنا سنرد بكل الطرق اللازمة إذا ما اقتربت أي جماعة إرهابية من حدودنا وشكلت خطرا وتهديدا لأمننا. على جميع الدول المساعدة في مواجهة داعش. حتى الآن لم نرى تدخلا عسكريا أمريكيا في العراق، لكن إذا أرسلت الولايات المتحدة قوات إلى العراق بهدف مواجهة الجماعة الإرهابية فإنه بالإمكان التفكير في التعاون معها بهذا الخصوص.
يعني مش أسأل أسئلة تقليدية، أنا هذا الرجل روحاني رئيس إيران بيقول الجيش العراقي قادر على دحر الإرهابيين. طيب لماذا استدعى المالكي أمريكا ويعني منذ 3 أيام وهو يصرخ يعني أنقذينا يا ستنا أمريكا، أنقذنا شيطاننا الأكبر يعني؟ وأيضا روحاني يقول إنه لو تدخلت أمريكا سوف نقوم بمساعدتها ونتدخل في العراق. لماذا هذا الكذب؟ يعني الجيش العراقي تبخر في لحظة أمام مجموعة من الجهاديين الثوار الأبطال الأشاوس في الموصل وفي صلاح الدين وفي الأنبار كذلك. يعني لماذا يكذبون؟ يقولون الجيش قادر وفي المقابل يقولون سنتدخل. عايز أفهم الازدواجية دي.
ده شيء طبيعي يعني من واحد في لحظة حصار لحظة تعد لحظة مصيرية في حصار مشروعه الإمبراطوري القومي، وهو يعاني الآن من شبح التفكك وشبح السقوط
أو فقدان توازن.
مش مجرد فقدان توازن، أصل أنت دلوقتي دخلت فيتو، يعني أنت في سوريا
كان عنده درع العراق،
عمل استنزاف. انما انت دلوقتي داخل بيته يعني
العراق انت عربت من قوم
العراق العراق بيته ما هو
الصور في دياله أيوة. دياله على حدود ايران
لا ما هو انت ما هو انت لو دخلت ما هو صح زي حضرتك متفضل لو دخلنا في يعني لو العراق انفكت ازمتها وطلع العفريت الايراني منها سريعا ما ستتفكك الداخل ان دايما فكرة الهروب للخارج قائمة في المشروع الايراني وهو الان بيعيش ازمة ايه ازمة ان هو بيقول لامريكا الحقيقة لكل المواقع السورية والمواقع العراقية والمواقع الايرانية وكل المواقع الطائفية اللبنانية وغيرها مواقع وصحف وقنوات فضائية كلها بتناشد أمريكا الآن في حركة دائبة حركة مكوكية داخل الولايات المتحدة لرجال إيران لدفع
عايزين نرجع بقى للقضية الرئيسية اللي هي اللوبي الصهيوني
اللوبي الإيراني لدفع الولايات المتحدة للتدخل العجيب بقى شيء إن التحالف الآن مع أوباما أوباما متلكئ في مسألة الحرب لأن الحرب إحنا يعني بوش ساعة ما جه العراق قال إن إحنا هنبني العراق الديمقراطي اللي هيبقى نموذج للديمقراطيات في الشرق الأوسط ادي النموذج الديمقراطي بتاع جورج بوش طيب هما بيعانوا من سقوط المعيار الأمريكي للديمقراطية بهذا الشكل العالم كله بيتفرج الآن على الديمقراطية الديمقراطية
على نموذج العراق
مشروع الديمقراطية اللي سرقوا بيه قوت الشعوب وقتلوا بيه الشعوب باسمه الإله اللي كانوا رافعينه في فترة من الفترات فترة البداية أواخر التسعينات وبداية الألفينات طيب الآن حسن روحاني هو يريد أن يصنع خطاب مزدوج يسكن به الداخل والقوى اللي معاه
الجيش قادر
وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت هو عايز يقول لأمريكا صرخة أنجدني عنتر رئيس فهي المسألة ماشية في هذا السياق هو يريد الولايات المتحدة أن تتدخل ولكن يتمنع وهو راغب
بس هل ترى أنها تتدخل فعلا أم أن ذلك سيجر عليها غضبة العرب لأن سوريا تدخلها بقى 3 سنين ونص وما تدخلتش
من سخرية الأحداث الآن إن التحالف حيبقى مع الجمهوريين مش مع الديمقراطيين حيرجع تالي فالتحالف الآن التحالف الفترة الأخيرة كان بين أوباما وبين حسن روحاني اللي القناة السرية بتاعتهم كان بين ظريف
عمان
وكلينتون كويس ثم تطورت المسألة بقى ايه بقى روحاني دخل مع أوباما وبقى شيء واحد وأوباما بيدفع عنه في الكونجرس واللي كان متبني في الكونجرس الفترة الماضية إقامة عقوبات على إيران كان الجمهوريين فايه اللي بيحصل في المشهد المشهد ان إيران بتبحث عن رقبتها تبحث عن مصلحتها ولو كانت في بيت الشيطان ستأتي وتركع
تمام
فهي المسألة الآن أن إيران في مأزق تاريخي والمأزق ده لن يمر بسلام بأي حال من الأحوال على الأقل خالص على الأقل خالص إن استطاعت أن هي تنجو برقبتها سيصبح هناك سابقة تاريخية أن هناك من مرغ كرامة الإيرانيين في بضعة ساعات
طيب لكن أوباما بالأمس في تصريحاته ولا بتابع طول اليوم قال إن إن الأمر في العراق سوف يطول دي كلمة لها معناها
طبعا
يعني سوف يطول يعني هيسيبهم يطحنوا ببعض
نفس
سيناريو سوريا
نفس السيناريو في سوريا ما هي فكرة حدود الدم قائمة هنا وقائمة
الدول الفاشلة اللي يعني
هو عنها هو في أكثر من سيناريو مطروح بس أوباما من جهة أوباما ترجيحه الآن المسألة هو جهة حدود الدم ان هو هيسمح طبعا الحجاج الايرانيين شرفوا العراق امبارح رئيس
حرس الساوي
الحجاج الايرانيين
هم بيسموهم حجاج
ما هو في سوريا سموهم حجاج قاعد يسمينهم حجاج 6-7 شهور لحد ما بعد كده قال لك
غطى قتل بقى برئيس الحرس الساوي
مقام بعد ما كانوا بيحجوا للسيده زينب بقوا حراس السيده زينب بقوا ايه حراس السيده الاسد
اسماء الاسد
رئيس فهي المساله ان هو بس مسألة تشويش بس على التواجد الآن وإلا
يعني تشاف أن أوباما هينفذ بقال أن الأمر بالعكس
سوف يطول أوباما لن يتدخل مطلقا في على الأقل في عهد أوباما لن يحدث تدخل في العراق مطلقا
طيب سؤال
يحدث تدخل بري يعني
أنا سوف يدعم بالطائرات بطائرات بدون طائرات تقنيا مستشارين مخابرات
زي ما حدث في تكنيت بيجي ضرب بالطيران عن طريق تصوير قمر صناعي ضرب اماكن معينه في مساجد
منها مسجد كان فيه مسلحين.
طيب هم بيقولوا فيه مسلحين الله اعلم،
ممكن يكون لاجئين عاديين يعني او ناس
فارين يعني بتصلي او ناس لاجئين يعني في 500 الف مشرد دلوقتي هيروحوا فين؟
طيب خلاص صدقنا انك انه لن يتدخل. طب في حال تدخل ماذا علينا كعرب سنه ان نفعل؟ يعني لماذا ترك سوريا 4 سنوات تذبح من كل شياطين الأرض وميليشيات الشيعة وإذا به يتدخل فورا في العراق؟
يعني أنا أتوقع شيء إن في حال
أنا عايز أنا خلاص فرضا أنه يتدخل يعني بكرة أوباما
ما أتوقع أنا أن أوباما لو تدخل الآن سيفتح على الولايات المتحدة طاقة جهنم. لأن المسلمين السنة شافوا نموذج، إحنا قلنا أن القاعدة أخطأت حين ضربت الناطحتين السحاب. طيب بعد ذلك إيه اللي حدث؟ حدث حرب على العراق وحدث حرب على أفغانستان. قلنا يعني هناك من قال على استحياء أن ده حرب عادلة لإيه؟ لرد العدوان. طيب الآن إيران بمجرد التلويح بعقوبات بنشهد أذناب إيران الرويفضات في كل مكان بيطلعوا يعلنهم أن في حال تهديد إيران بأي صورة من الصور فكل المصالح الأمريكية أهداف كل المصالح الأمريكية في العالم أهداف أهداف على مستوى العالم للإيرانيين للشيعة على مستوى العالم وإيران وأمريكا بتسلم. طيب إيه في حالة استحضار هذا الخطاب وهذا لما حد يقعد يقارن بالاثنين ألا يدفع ذلك السنة أن هم يهددوا المصالح الأمريكية بهذه الصورة خاصة أن أنت قلت لي في سوريا أنا لا أستطيع التدخل والمذابح في سوريا يعني المذابح في سوريا والعراق نصبت للسنة لم تنصب لغيرهم
لا.
وأنت الآن رغم من أن الطائفة العلوية ما زالت هي اللي بتشن عملية التطهير العرقي ها ورغم ذلك أنت حريص على بقائها في المعادلة السياسية داخل سوريا.
تمام.
طيب في المعادلة السياسية داخل العراق لماذا هدمتها بهذه الصورة وأنت جئت لإقامة عراق ديمقراطي؟
تمام.
طيب في هذه الحالة أمريكا بتتوارى عن المشهد شاءت أم أبت هي بتتوارى يعني ما حدث في الموصل وتكريت يعني أن العصر الأمريكي دخل في مرحلة الأفول يعني إعلان عام بداية إسدال الستار على العصر الأمريكي.
طيب دلوقتي من خطاب روحاني أعلى قيادة سياسية في إيران وهو بيقول الشيطان أكبر وكل الشعب في العالم بيقولوا الشيطان الأكبر إذا بهم يقولون لو دخل الأمريكان العراق سوف ندخل معهم، هل ترى من هذا الخطاب أن أمريكا والشيعة لا يجتمعان إلا على السنة؟
طب أنا عايز أقول حاجة، هي إيران متى خرجت من العراق؟ ابتداء يعني هي متى خرجت من العراق؟ إيران سيدي موجودة، المالكي كلف إن صح يعني إن صح التعبير مش صح الخبر، إن صح التعبير كلف قاسم سليماني بإدارة الملف الأمني داخل العراق، سلم له الملف الأمني. طبعا هو مش هو اللي سلم له، هو قال له بص انت فشلت سيب لي الملف الأمني.
تمام. ده مشروع لدي دولتنا إهلالنا الشيعي.
طبعا طبعا انت فاكر الراجل اللي قال لك قسما بالله احنا مشروعنا لا توقف عند العراق ولا عند بيروت ولا عند سوريا، احنا مشروعنا الخليج كله وامتداد رئيس ومش مسألة مجرد هلال شيعي
حتى نصل الى الحرمين. قال هذا.
طيب فإذا الكلام مصرح به، مسألة ماهيش مسألة
إن يعني أنت ترى أن المشهد يدار إيرانيا من العراق من 2003؟
والله أعتقد قبل ذلك.
قبل ذلك.
قبل ذلك لأن أصلا الـ يعني منذ أن جاء الخميني يعني من أيام دولة الصفوية أطماعهم في العراق موجودة. ومن قبل الدولة
الصفوية. بس كان العراقيين والجيش العراقي البطل كان ضد هذه الأطماع.
لا ودخلوا العراق يا سيدي وأحدثوا فيها المذابح. وقتلوا وقاموا عمليات تطهير داخل العراق ثم عادت الكرة عليهم ثم الآن نشهد التغول المجوسي مرة أخرى في بلاد الرافدين. ما يحدث الآن يا أستاذي إن إيران بتحاول تتجمل فقط، وإلا إيران غارقة يعني سولاغ كان فين وسولاغ مين سولاغ؟ هو الملك نفسه مين؟
إيراني حصل على الجنسية.
هم
وكان وزير
الشهر الشهرستاني والجعفاري.
الشهرستاني وزير وزير البترول.
الشهرستاني والجعفاري
كل دول إيرانية.
وعبد المهدي والناس دي كل دول إيرانيين. هو مين اللي بيدير المشهد؟ قاسم سليماني ليس من الآن. القاسم سليماني من 2006 وهو يدير المشهد ده صراحة داخل. سلمت له الولايات المتحدة ملف العراق صراحة في 2007.
طب دلالات التصريح لروحاني انه هو سيدخل وغير ذلك؟
لا هو مجرد انه هو بيستأنس ويسلم زي ما بيقولوا بالاستئذان يعني يستأنس ويسلم بس. والا هو داخل. ما هو داخل المسألة فين؟ ما هو
او ممكن تكون رسالة مثلا لامريكا سيبونا واحنا هنتصرف هندبح الناس اللي جوه دي واحنا قادرين على ده.
لا هو المليكي طلب تدخل اوباما أمريكي.
نعم.
واوباما قال ما دام يعني اوباما قال هندرس الموضوع ثم تصرح في نفس اليوم قال ما دامت المسألة طائفية بهذه الصورة أنا لا أستطيع التدخل.
اللي هو أسباب الموضوع قائمة حلوا أسباب الموضوع وتلفوا مع بعض وتوافقوا وأنا تدخل.
لا مش كده يعني أنتوا أخرجوا لنا المشهد بحيث ما يبقاش صورتنا إن إحنا بنعادي السنة. التدخل يبقى ضد السنة. مش حلوا المسألة. ما هو حلوا المسألة إيران متى كانت الولايات المتحدة تحل أزمة؟ الولايات المتحدة لا تحل أزمة. ده مبدأ استراتيجي عندها. تدخل في أزمة تعقدها زيادة تديرها لمصالحها تبقي الأزمة تتحفظ عليها. انما تحل ازمه ما تحلش ازمه.
طيب ليه من حق ايران التدخل عسكريا في بعض الدول السنيه زي سوريا زي العراق لكي تحمي ميليشياتها الطائفيه الشيعيه وانظمتها الطائفيه زي النظام المالكي، وليس من حق السنه التدخل للدفاع عن السنه ضد هذه الميليشيات الطائفيه؟
اقول لك باختصار حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود كانوا اذا سرق فيهم رجل الشريف تركوه واذا قام سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. فهي المسألة هنا إن في التصنيف اليهودي في أبناء الله وأحباؤه وفي الأميين. ليس علينا في الأميين سبيل. فأنت بمشروعك الإسلامي الحقيقي المعبر عن الأمة المنطلق من الكتاب والسنة المشروع الرسالي اللي بيحمل الخير للناس عموما في الأرض اللي يضحي من أجل أن يتعلم الناس يهتدي الناس ويتعلموا الحق. هذا المشروع بيحرم من كل أمم الأرض الآن. فلا تعجب إذا اتفق عليك المجوسي والصليبي والزرادشتي والصهيوني والبوذي وغيرهم.
طيب يعني تصديقا لكلامك يعني هذا الخبر يعني ربما يؤكد كلام سيز وائل وهو أن قناة CNN أمس الجمعة نقلا عن مصادر لم تسميها قالت إن إيران نشرت 3 وحدات من الحرس الثوري بالعراق خلال الأيام الماضية، بينما قال البنتاغون إنه لا يستطيع تأكيد وجود قوات إيرانية خاصة في العراق. وأكد مصدر مطلع على اتصال بأوساط سياسية في مدينة قم الإيرانية تحدث لقناة العربية الإخبارية أن بعض عناصر الحرس الثوري الذين يعرفهم المصدر شخصيا وهم من الناطقين باللغة العربية انتقلوا فعلا خلال اليومين الأخيرين إلى العراق للمشاركة في القتال إلى جانب القوات العراقية في مواجهة زحف ما أسماهم عناصر داعش نحو العاصمة العراقية والمراقد الشيعية في النجف وكربلاء. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن قوات إيرانية تابعة للحرس الثوري دخلت الأراضي العراقية وحققت بعض التقدم الناجح واستعادت أجزاء كبيرة من مدينة تكريت العراقية. وحسب تابنيك فقد أكدت الصحيفة الأمريكية أن القوات المشتركة العراقية الإيرانية تسيطر الآن على 85% من مدينة تكريت، وتقوم قوات فيلق القدس بحراسة المراقد الشيعية المقدسة في النجف وكربلاء، وأن قائد هذه القوات الجنرال قاسم سليماني متواجد حاليا في بغداد لدراسة سبل إدارة الأزمة الراهنة. تؤكد على هذا الكلام أن الحرس الثوري قائم بفيالقه موجود يعني؟
شوف احنا لم نشهد ولكن من طبيعة الأشياء أن ما ينفعش غير كده. يعني هل يعقل يعني هل يتصور أساسا أن إيران وهي أنفقت ما أنفقته وفعل يعني بذلت ما بذلت ستترك مشروع ينهار بهذه الصورة؟ ومتى فارق قاسم سليماني بغداد أساسا؟ قاسم سليماني ده قوات فيلق القدس هو للتدخلات الخارجية ملوش دعوة بالداخل أساسا.
اللي فض الأزمات الخارجية.
طيب إذا كان يبقى مفروض إن إقامته خارج حدود إيران يبقى خارج حدود إيران. فإذا كان خارج حدود إيران هيروح فين؟ أقرب مكان للعراق وهو معروف عنه إنه في العراق منذ فترة. وهناك أكثر من تصريح وتأكيد أن هناك ثلاث كتائب أو ثلاث مجموعات حوالي 500 فرد من فيلق القدس غادروا إيران إلى العراق غير اللي موجودين أساسا داخل العراق.
استدعوا بعض الميليشيات الشيعية في سوريا
صحيح
عادت إلى العراق.
ده من حسنات ما يحدث الآن.
طيب يعني سؤالي يعني هذه المراقد يشرك فيها بالله وهي ضد القرآن وضد السنة وضد من نهج آل البيت، لماذا لا توجه الثوار المجاهدين وأهلنا في العشائر لهدم هذه المراقد على رؤوسهم كما حدث في القرن ال19 بداياته وظلوا 100 عام لا تقوم لهم قائمة ولا
سبحان الله. وأنا جاي تذكرت سبحان الله يعني جاء على بالي فقط كده حديث علي لأبي الهيجاء قل ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو علي بن أبي طالب إمامهم وإمامنا طبعا كويس، ولكن هم بيقلهوا بيقول لأبي الهيجاء ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى، قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا هدمته. طبعا المسألة مسألة مصالح ومفاسد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني هي دلوقتي طائفية.
الرسول صلى الله عليه وسلم وإحنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فقال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث وعهد بجاهلية لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض ثم أقمتها على قواعد إبراهيم. الكعبة لحد النهاردة مش مقامة على قواعد إبراهيم، لما عجزت قريش عن النفقة بنوها بهذا الشكل، وإلا كان فيها الحطيم اللي هو الحجر كان داخل في الكعبة. طيب إذا كانت الرسول صلى الله عليه وسلم راعى مسألة أن قوم حديث عهد بجاهلية أن قوم قريش كانت حديث عهد بجاهلية وخشي أن يكون في ذلك فتنة لها عن الإسلام، فالآن أنت عارف يعني الـ 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 الأبواق العالمية اللي ممكن تسوق تعيد فكرة هدم أصنام بوزة.
لا ما هدم أصنام بوزة غير ده، دول بيقولهم المسلمين تمام، والإسلام لا يبيح هذه القبور تمام، وفي نفس الوقت هؤلاء الأئمة لهم ولاية تكوينية يستطيعوا أن يدافعوا عن قبورهم، فعايزين نخلي السنة يثبتوا لهؤلاء هذه القدرة التكوينية.
ما هو يا أستاذ محمد المسألة مسألة تخضع لمصالح ومفاسد، قياس المصالح والمفاسد فيها، فإذا غلب الظن أن المفاسد ستكون أعظم فما يجوز شرعا.
طيب تمام أنا ماشي، لكن إحنا تناولنا قبل ذلك المراقد وما يستفاد منها، يعني في 10,000 مرقد في إيران وكلها مراقد وهمية. هذه المراقد ليس فيها أحد من آل البيت، الإمام علي ليس معروفا مكان دفنه، الإمام الحسين ليس معروفا مكان دفنه وغير ذلك، هذه مقابر وهمية أصلا.
طيب بس أنا أعتقد أن فعلا مكان دفن الإمام الحسين في مكانه في مكانه، وأعتقد إيه؟ كذلك الإمام علي
ليس في مكانه، مكان الإمام علي إلى الآن ليس معروفا صلى الله رضي الله عنه
رضي الله عنه. طيب على أي حال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت طاف بالبيت في عمرة القضاء والأصنام قائمة
لكن كمل الدين وتمت النعمة وهناك أبطال يستطيعون فعل هذا وتطهير العراق من الشرك.
المسألة بقول لحضرتك توظيف الهدم ده الآن في السياق الدولي قد يكون له مضار كبيرة على الثورة في العراق بل على الثورة في سوريا والعراق وغيرها، لأن ستصبح سابقة.
طب والمساجد
وقتها
اللي بيهدوها
لا وقتها
المساجد اللي بيهدموها، يعني هم هدموا في سوريا 1450 مسجد المسجد اطهر واشرف من هذه الاماكن
1450. انا كان في تصريح لوزير الخارجيه التركي بيقول ان الاعتداء تم على 15,000 مسجد، ربما يكون جزء اللي هدم كليات
ممكن يكون 1450 دول المساجد التاريخيه، لأن سوريا مليئة بالمساجد التاريخية زي مسجد خالد بن الوليد وغيره، لأن أنا من سنة مثلا قرأت 7,000 مسجد تم هدمهم.
أنا فاكر الرقم من 15,000 في حوار بينه
طيب.
وبين وزير الخارجية
إيه المشكلة بقى يعني؟
ما هو أنت هذا في السياق المسكوت عنه في حالتك أنت. طب ما هو القتلة تعال أنت
النهاردة أهم من المساجد
لا تعال النهاردة اقتل واحد بس شيعي في العراق ماذا سيحدث؟ سيوظف المسألة يعني
يبحثون على الطائفية
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة المريسيع حدث فيها حدثتين عظام. لما قال سمن كلبك يأكلك ولأخرجن العز منها الأذل ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقام عمر يقول له يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتلوا أصحابه. طيب حدث في نفس الحادثة حدثة الإفك ثم مسجد الضرار وبعديها توفي
عبد الله
رئيس هلك. لما هلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في ثوبه. وأتى عمر يجادله في ذلك يقول يا رسول الله يقول يا عمر خيرني ربي ها بين الاستغفار له 70 أو أنت استغفر لهم
70 مرة فلن يغفر الله لك
لو علمت أني لو زدت ها لقبل مني لفعلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة. فالمسألة هي مسألة مصالح ومفاسد مش مسألة كامل الدين. يعني صحيح الدين كامل ولكن دي بتخضع لمصالح ومفاسد استنبطها أهل العلم وقعدوا لها. فلا تهدر المصلحة الكبرى من أجل مصلحة أقل ولا يراعى المفسدة الأقل في مقابل المفسدة الأعظم.
طب هل ترى أن الصراع في العراق طائفي صرف ولابد للسنة أن يعلنوا صراحة أنه إذا كانت الطائفية الحل فلتكن ولنكون يا سنة العراق؟
خلينا نقول بمعنى أوضح وأعمق هي حرب دينية. هي حرب على الإسلام. أصل الطائفية طائفة في مقابل طائفة.
هم ليسوا طائفة هم دين
هو, هو لا هو, هو دلوقتي الشيعة بيحاربوا مين؟ بيحارب السنة. طيب والنصارى بيحاربوا مين؟ بيحاربوا السنة. واليهود بيحاربوا مين؟ الآن إسرائيل قلقة. قلقة ليه؟ لأن العراق في عقيدتها ستقف ضد إسرائيل في حرب هرمجدون.
نعم.
طيب يبقى إذن المسألة إيه؟ المسألة إن دي حرب دينية مش مجرد حرب طائفية. خلينا نسمي الأسماء بمسمياتنا إحنا. ما ندخلش في الجحر اللي هم عايزين ندخل فيه. ده حرب دينية، حرب على الإسلام. بيواجهك بكل الأساليب وبكل الطوائف وبكل الأسلحة.
كافة الأزرع.
بكله في وقت واحد. كل القنوات النهاردة افتح اي قناة شيعية شوف بيقولوا ايه. المسألة مش مسألة داعش. داعش ده ستارة او راية مرفوعة ولكن وراءها ما وراءها هو يريد الإسلام. ولكن زي مسألة الحرب على الإرهاب. ايه الإرهاب؟ فسر لي الإرهاب. تعال نتفق على معنى الإرهاب ولو اتفقنا.
انا معاك. طلبته السعوديه مندوب السعوديه المعلبي ده امبارح طلب الكلام ده امبارح قال ان احنا ضد الارهاب ونحارب معكم الارهاب لكن عرفوا لنا الارهاب ما هو المعنى والمفهوم حددوا تعريفا دوليا للارهاب.
صحيح. ولا يمكن ابدا ان الولايات المتحده بسلوك البراجماتي. بالمناسبه البراجماتيه دي ما كانتش اولها الولايات المتحده. كان مشرك قريش فعل
كانوا برغماتيين.
كانوا برغماتيين ايضا.
بالكفيليين
واليهود كانوا برغماتيين في ذلك الوقت. فالمساله ان عمر الولايات المتحده بتسلطها ومسياقها الاستعماري لا يمكن ابدا ان هي تعرف شيء يدينها.
على لسان ممثله عبد المهدي الكربلائي دعا المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني دعا العراقيين إلى حمل السلاح وقتال من أسماهم الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم والتطوع للانخراط في القوات الأمنية في دعوة وصفت بأنها إعلان للجهاد. وقد سرى مكتب المرجعية الشيعية السيستاني إلى لجم الانتقاد السياسي والشعبي بعد الدعوة التي أطلقها ممثله أمس الجمعة للقتال في العراق. وأوضح مكتب السيستاني أن ما أسماه التطوع للدفاع عن البلد والمقدسات في مواجهة الإرهابيين إنما يكون عبر الآليات الرسمية وبالتنسيق مع السلطات الحكومية. وعلى خلفية فتوى السيستاني التي وصفت بالطائفية قال المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء أو لكبار العلماء للدعوة والإفتاء على لسان الناطق باسم الشيخ محمود عبد العزيز العاني قال إن فتوى السيستاني تنم عن أحقاد طائفية. وتساءل لماذا لم يعلن مرجعيات الشيعة الجهاد أيام الاحتلال الغربي للعراق بينما يعلنون اليوم الجهاد على أهل السنة. نشاهد.
يوسفنا أنه عندما هدد العراق بالاحتلال الأمريكي لم نسمع فتوى بجهاد الأمريكان. عندما هددت حدود العراق وهدد نفط العراق على الحدود الإيرانية لم نسمع فتوى بالدفاع عن العراق أو الجهاد. عندما يقتل أهل السنة في المحافظات السنية على أيدي الميليشيات لم نسمع فتوى تدعو إلى الجهاد أو إلى قمع الإرهاب. لماذا عندما خرج المظلومون بعد أكثر من سنة من اعتصامات سلمية جوبه بالقمع والقتل والتشريد والاعتقال ولم يجدوا حلا إلا ثورة، لماذا الآن يدعى إلى الجهاد؟ هذا ليس جهادا، هذه أحقاد طائفية، هذه تفرقة بين أبناء الشعب العراقي، هذا وقوف مع الظالم ضد المظلوم. فليعتبروا وليتعظوا لأن الزمان دوار. فيا أيها العلماء، علماء الدين من شيعة وسنة، إياكم أن تجروا باتجاه الأحقاد الطائفية، فإنها تدمر الطرفين وللإنسانية.
طيب، عايز أعلق على فتوى السيستاني، خاصة أن السيستاني لما خرج رامسفيلد من العراق وزير الدفاع الأمريكي في كتابه المعروف وغير المعروف قال أنني أعطيت 200 مليون دولار للسيستاني ليفتي بعدم جهاد الأمريكان. فهذا المرتشي يا السيستاني، يعني لعنة الله عليه في الأولين والآخرين، هو كافة أتباعه، يقبض رشوة ليفتي بعدم جهاد الأمريكان، وإذا به بالأمس يخرج عن صمتي من 2003 من ساعة هذه الفتوى التي قبض رشوة عليها ليعلن الجهاد على أهل السنة.
ما هو يبدو أن السرداب اتفتح دلوقتي. هو كان في سرداب والسرداب اتفتح
يعني تشاف انه كان مع
المهدي على مصلاته البهية. نعم،
كان مع المهدي،
ما اعرفش بقى في سرداب تاني اكيد غير المهدي.
طيب ال 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 المشهد، انا عايز اعلق على الفتوى.
ما الفتوى انت عارف عالم السوقة اللي بيمشي ورا السوقة. هو نظام ابلع ما يأتي يعني. السيستاني بيوظف يا سيدي، بيجي له الامر من طهران، تفتي بكذا يفتي بكذا. هل تتصور ان السيستاني افتى بهذه الفتوى؟ صحيح، هو يعني افتى حلاوة روح زي ما بيقولوا يعني. بس هل مجرد ذلك؟ لا، ده هو حجر على الرقعة بيحرك في الوقت الذي يريدونه. يطلعوا الفتوى. هو ما قالش، ما ظهرش حتى، ما ظهر لناش.
ده الكربلائي اللي قال.
الكربلائي اللي قال. طيب، يبقى اذا سكوته، هذا السكوت المشين طوال هذه الفترة وطلعه بهذه الصورة، يعني يوضح حقيقة ما يعتقد وحقيقة ما يدين به، ان هو اعداؤه ليس للامريكان وليس اليهود وليس
انما الابناء العراقيين
اولياءهم، وانما العراقيون السنة اصحاب المظلومية الحقيقية الان في العراق.
طيب، هنا في في في, في حقيقة دينية، يعني هل السيستاني كأعلى مرجعية في العراق أو أعلى مرجعية شيعية في عصره لا يعرف أن الحديث الذي كذبوه على الإمام جعفر الصادق وموجود في الكافي، أن كل راية ترفع قبل قيام قائمنا فهي راية كفر ونفاق وحاملها طاغوت؟ يعني السيستاني الآن طاغوت طبقا لهذا الحديث.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فطبيعي إذا كانت يعني الفتاوى آدمية بهذه الصورة ودين من وضع البشر واختلاقهم واتباع أهوائهم، فستجد يسير بك في كل وادي يعني يتشعب بك. فالنهاردة يفتي بشيء وبكرة بيفتي بعكسه تماما وينسى، وسبحان الله، يعني سبحان من أنطقه بهذا وأنطقه بهذا ليكشف زيفه.
يعني نخرج مشاهدي الكرام الى فاصل، ويعني اذا السيستاني وكل شيعي يرفع السلاح ضد السني طبقا لما سطروه في كتبهم في امهات كتبهم زي الكافي هو طاغوت وهو منافق، لكن الفتاوى على اهل السنة والجهاد يلقوا بهذه الاحاديث ويضربوا بها عرض الحائط، اما على الامريكان كما قال رامسفيلد يقبضون ملايين الدولارات ليفتوا بعدم جهاد الصليبيين، حيث قال بوش إنها حرب صليبية مقدسة حينما قام بالهجمة على أفغانستان.
إحنا في 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 عقيدتهم نحن نواصب، والأمريكان أيضا نواصب، واليهود نواصب، ولكن شوف الفرق. الفتوى هنا تصدر بماذا ثم وتصدر هناك بماذا؟ هناك لا يجوز مقاومة الأمريكان، وهنا
يجوز ذبح السن.
يجوز ذبح السن، تقرب إلى الله بذبح السن.
نخرج لفاصل بعد ما نتصل مع ضيفنا الكريم وهذه الحلقة من استوديو صفا. جدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وجدد لضيفكم الكريم الأستاذ زهير عبد الغني الكاتب والباحث المتخصص في الشأن الإيراني، لك التحية السوداء.
حياك الله سيدي.
حياك الله. وعلى تداعيات فتوى سيستاني بحمل السلاح والجهاد ضد أهل السنة العراقيين، يعني أيضا الشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية كان له رد على هذه الفتاوى الطائفية التي صدرت من المرجعيات الشيعية وعلى رأسها السيستاني. نشاهد رد الشيخ.
تصدرون فتوى لمقاومة من سميتموهم الإرهاب. قلنا لكم هؤلاء ليسوا إرهابيين، هؤلاء ثوار يريدون أن يتخلصوا من الظلم، هؤلاء ليسوا طائفيين. لماذا لم تتكلموا بكلمة عن الميليشيات التي عازت في الأرض فسادا؟ أليس هذا إرهابا؟ هل تريدون أن تزيدوا من عدد هذه الميليشيات القذرة لكي تكون تحت سلطة المالك؟ إذا كانت المسألة مسألة أعداد، فمئات الآلاف كانت في الموصل وهربت أمام ضربات الثوار، فلماذا تأتون بأبناء الخائبات لكي تزجوهم في نار يقودها هذا الظالم المجرم الفاسد الذي تعرفون كل تفاصيله؟ لماذا تكونون عونا للظالم على أبناء شعبكم؟ طالما ناشدناكم قلنا لكم ائتونا بشيعي شريف، ائتونا بشيعي عراقي يعرف قيمة العراقيين ويعرف قيمة الإنسانية، نحن نسانده. ولكنكم جعلتم في أذن طينا وفي أخرى عجينا، لم تسمعوا نصيحة، واليوم تجمعون الناس تأتون بالفتيان المساكين. نصرة أي مسائل؟ أي مقدسات هذه التي
يعني استمعنا المفتي. أنا قبل ما أسأل عن الأجهزة الأمنية وعن الجيش وهذا الانهيار يعني على 700 من داعش، وكان طبعا بأبناء الموصل حولهم وخلفهم وأبناء العشائر وغير ذلك، الشيخ رافع بيتحدث يقول قلنا مرارا وتكرارا ائتونا بشيعي شريف، يعني معنى هذا أن الشيخ يقول ليس فيهم شريف، ليس فيهم على الإطلاق شريف. في المقابل نرى حارث الضاري الذي حصل على الدكتوراه في الحديث، حديث النبي الذي ينكره الشيعة كله، يعني الشعب ينكره هذا الحديث كله، يعني بيدافع عن المقدسات أو ما يسميها مقدسات والأماكن المقدسة، ويأمر المجاهدين وثوار عشائر ألا يذهبوا إلى كربلاء ولا غير ذلك. يعني كيف تقيم الموقفين؟
يعني بالنسبة لما يعتبر الآخرين مقدسات، أنا يعني أعتقد والله أعلم، يعني مش ليست فتوى ولكن تقديري للأمر يعني وتقدير متواضع، والمسألة محتاجة يجمع لها أهل بدر، مش محتاجة رأي واحد يعني وكده. المسألة تخضع كما قلت لمصالح ومفاسد. قد يكون تقدير يعني التنويع أو التقديرات المختلفة وفق لكل ما بلغ كل واحد وفق لتصوره هو عن الشيء، فلا يمكن أن نخطئ فيها أحد ما لم تقوم عليه بينة واضحة من الواقع أن المسألة أن تصوره للمسألة واقعا هي على خلاف الواقع، هنالك يبطل فتوى أو يبطل كلامه أو اجتهاده في المسألة، فيصبح المناط المسألة مختلف عن المناط اللي هو بيفتي به. أما ما نتحدث عنه بالنسبة لفضيلة الشيخ رافع فكلامه قوي جدا وواضح، ويتحدث بنفس مكلوم عن واقع هو عاشه، عن منظومة أهل السنة اللي كانوا رافعين مطالب سلمية ومعتصمين في الشمس وتحت المطر وفي
سنة
يعني الناس تركة بيوتها ومصالحها وتركة أولادها ونسائها وتركة مرابعها وتركين أعمالهم وتحت شمس الصيف الحارقة وفي ظل المطر والزمهرير جالسين لمجرد ان بيرفعين مطالبهم امام العالم، بيقول يا جماعه احنا ناس سلمين، ورغم ذلك حدث ما حدث في الحويجه. يعني مساله لا اعتبار لسني مطلقا وثم يسميهم الساقط أبناء يزيد في مقابل أبناء علي أو أبناء الحسين، ده سقوط. الآن سيدي ما يحدث هو الرجل الله سبحانه وتعالى أسقطه وهو يسقط نفسه بنفسه. الآن حتى الصدر والحكيم لفظوه، حتى الصدر والحكيم لفظوه وكل من قام معه. يعني هو الآن أنشأ مذابح لأهل السنة في الأنبار، في بهرز،
في الفلوجة،
في الفلوجة
برامج متفجرة،
في المحمودية، في 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 لم يترك مكان المقددية، وفي بيجل بالأمس، وفي تكريت والموصل، وفي البصرة تقتيل. يعني لم يترك مكان إلا وقتل فيه السنة، حتى يعني خلاص أصبح هو صاحب الرقم القياسي في هذه المسألة وفق من قبله. طيب بهذه الصورة ماذا بقي له؟ ده حتى من هم يعني على ملته الآن يتبرؤون منه تحت ضغط الواقع اللي موجود الآن.
لا بس هذا هم تعدد أدوار وحدة هدف، لأن الحكيم بالأمس يعني
الحكيم بيتمرجح.
لا لا
إنما الصدر
لا أصدر فتوى رسمي، الحكيم ما أصدر فتوى رسمي بالأمس أنه سيكون جندي للدفاع على أماكن مقدسة وسيكون جندي لمقاتلة السنة.
لا
هكذا قال
يدافع عن
إنما خد اسمه ده مختار الصدر، خد شوية الأطفال بتوعه وراح على كربلاء.
طيب يعني إذا لا أنا عايز أقول إن
يعني هو موقف سياسي، لكن أثناء العقيدة كلهم كلاب على السنة
لا شك، ولكن الفرز السياسي اللي بيحدث الآن نتيجة لحظة الصدمة التاريخية اللي موجودة فرقت بين هذا وذاك.
طب على ذكر الصدمة يعني راح فين الجيش والمخابرات والأجهزة الأمنية والشرطة والدفع الرباعي والآليات والمفارقعات والدبابات راحوا فيه؟
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأخذها في قلوبهم الرعب. هناك مقاربتين، مقاربة بتقول إن دي مسألة تمثيلية معمولة لاستدراج أهل السنة، والمسألة الثانية بتتحدث عن لا أن ده واقع، أن الجنود الجيش يا أخي عراقيين وأغلبهم بشر، حتى وإن كان منهم شيعة أغلبهم يأنف من 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 الطريقة اللا إنسانية في معاملة الناس. مش هقول إن كل الشيعة، ولكن في قطاع من الشيعة الآن يعني يكره ذلك. فلما يجبر بهذه الصورة، هو جيش مرتزق، وسبق إن إحنا تحدثنا عن الجيش العراقي إنه هو في قيادته مرتزق، وإن المسألة الارتزاق ده في وقت الحاجة لن تجده.
تمام،
ماهوش انسان
عقلي مدفوعله في السن اول ما الاقي الوطيس حمي.
يعني لا هو مساله برضو مقياسات يعني ومقارنات، يعني مساله عنده مساله النفس مقدمه على المال والمنصب. فبالتالي
طب فين العقيده هنا؟ مش راجل شيعي وعقائري ودبح السنه بالنسبه له دخله الجنه؟
الشيطان يثقل انسانك. فهي المساله هي صح، انا معاك، بس هو من يعتقد في القبور ماذا سيصنع؟ يعني شوف انت المشركين في بدر لما يقتل 70 من سادتهم كانوا فين؟ يعني من المفروض دول القادة والسادة
عتبة وشيبة وربيعة
والفرسان، فرسان قريش. يعني لما يقتلوا ممن يسموه ريع غنم، ولا يسموه
ريعي الغنم،
ولا
قد التقيت مرتقا صعبا،
ولا الحثالة شداد الافاق، ولا غيرهم، ولا يعني بغض النظر عن تسمية أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جلتهم ومكانتهم ورفعتهم رضي الله عنهم جميعا، ولكن شوف كيف كانوا ينظرون. ثم وقت الحاجة تجد أن هذا الله سبحانه وتعالى يديل الدولة عليه فيصيب منه بهذه الصورة. فلا شك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا، مقالا باللسان ومقالا باليد.
نعم،
فصاحب الحق خاصة لما يبقى فيه مظلومية بهذه الصورة. يعني أنت الآن لا يوجد بيت في العراق إلا وفيه فقيد أو اثنين أو ثلاثة، لا يوجد بيت إلا وفيه نزيف للشرف الآن، لا يوجد بيت إلا وابتلي في سلب ماله أو سلب أرضه أو متاعه أو أملاكه. مسألة التهجير، مسألة الظلم العام، الظلم الاجتماعي اللي موجود، مسألة التشويه القائمة لأهل السنة، مسألة التزوير الانتخابات وسلب الحقوق العامة للسنة بهذه الصورة،
امتناعهم انه يجري احصاء،
سب السنة في افضل ما يملكون في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده عملية شحن. فمجرد ان تأتي لحظة ينفجر الإنسان، ده شيء طبيعي.
طب الحراك السني كيف تراه في العراق؟
شوف يا سيدي، الحراك السني حراك أنا أعتقد أنه أنضج من الحراك اللي موجود في سوريا. وأعتقد أن مجلس العشائر بجناحيه العسكري والسياسي بيقوم بدور كويس، ووجود كفاءات مختلفة كانت موجودة في الجيش العراقي أو في العشائر، ومعروف عشائر العراق فيها عراقة وقوة وقوة شكيمة وحرص على الحق، وفيها نجدة وبطولة وشهامة، فيها الأخلاق دي موجودة، ما زالت أخلاق العرب. وإحنا لما ذكرنا في حلقة ماضية معركة ديقار، هم ذو الأبنائهم في نفس المنطقة ديقار، ويعني امتدادات بني بكر بن وائل وبني تميم وغيرها، دي امتدادات القبائل اللي موجودة،
والمعركة مع الفرس أيضا،
والمعركة مع الفرس
سبحان الله.
التاريخ يعيد نفسه وهو مجرد الكرة يعني تشد الردنة، خلاص المسألة ستنتهي. يعني صدقني الفرس الآن في أضعف أحوالهم، يعني هم حاولوا يبنوا حلم متسع، ثم هذا الحلم بدأ يتبخر منهم، وستشهد خلال الفترة قريبة لن تطول بإذن الله دينا
تقلص هذه الدولة،
كنس إيران من مناطق كثير في العالم، كنس
لأنها هشة بطل هشة. من ورق كما كنا نقول
هشة هي هو كما قال تعالى لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون، فهم لن يضرون إلا أذى، هم بيتأمروا بكل صورة من الصور على أهل السنة، بتأليب غير المسلمين، بتشويه صورة المسلمين، بالادعاء بالباطل عليهم، بالكذب عليهم، بقتلهم، بالغدر بهم، بإذائهم بكل ما يملكون من صور. ومع ذلك تجد الله سبحانه وتعالى إذا أدال الدولة يفضح هؤلاء وتنتهي المسألة.
أهل السنة قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده.
نعم.
نعم. هذه صحيح
يعني. نعم. وهو بالمناسبة واحد عامي يقول لك روحاني، يقول له روح آني يعني.
تمام.
حيمشي إن شاء الله.
إن شاء الله.
المشهد السني الآن في أبهج أوضاعه، لأن السنة شعروا بلذة، مش هنقول الانتصار او الاشتفاء، بلذة ان انا يصبح لي شكيمة، اصبح لي الان يعني لي سطوة ولي سن استطيع ان احمي به حقي. كثير من الناس اللي كانوا مظلومين ولا حول لهم ولا قوة، الان تجدهم في حالة
نشوة
زي الله سبحانه وتعالى ويشفي صدور قوم المؤمنين. فالحالة دي الان موجودة الآن، هم
بس ربنا يعفيهم من تآمر العرب يعني.
العالم كله يا سيدي، وللأسف ظلم ذوي القربى أشد مضادة.
يعني العالم كله.
وللأسف لما يبقى عندنا قنوات المفروض أنها بتنافع عن أهل السنة، والقنوات دي نسلم رؤوسنا ولحانا فيها لشوية طائفيين بيديروا القنوات، ثم نشهد معالجة الأمور في العراق بهذه الصورة الطائفية المقيتة، وكأنهم بيخدموا على فكر الملكي، ثم يأتي الملكي يصفعهم على أقفيتهم ويدوهم برا بغداد رغم ما يقدمون الملكي. ها؟ فطبعا مسألة مقيتة، يعني انت بتصرف الأموال دي كلها بتوديها فين؟ دي أموال المسلمين، انت مستأمن عليها، تنفقها بهذه الصورة على شوية حثالة يديروا القنوات وتوجيه الرأي العام بهذه الصورة، و يزيف الحقائق بهذا الحجم، ثم تحدثني عن العرب. العرب فين؟ للأسف يا سيد العرب هم من وضعوا رؤوسهم في جحر النعام.
انت شايف اللي حصل ده المفروض السنة يستغلوه في الحصول على الإقليم عشان ينتهوا بزول كرد كده ولهم استقلالية في قضائهم وفي
يعني. شوف يا سيدي، هو أقل تقدير يعني ممكن يكون السيناريو اللي مرسوم، يعني هم طبعا السيناريو المرسوم ان هم ياخدوا الاقليم بتاعهم ويتركوا الجنوب للعراق، ويبقى زي ما بيقولوا سنستان وشيعستان
يعني فيدرالية،
لا هتمتد الشريط السني من حدود ايران للبحر المتوسط.
تمام. من ديالة لغاية ما يوصل الانبار تحته،
من ديالة وتاخد بقى تاخد الشق بتاعك ده، تدخل على
والموصل وصلاح الدين،
تدخل في سوريا كمان. ده سيناريو مرسوم. في سيناريو تاري عند الانتفاضة الشعبانية اللي هي كانت في 91، بعد إجهاض الجيش العراقي في الكويت وإخراجه من الكويت وضربه بهذه الصورة، جيش تفكك، انحصر حكم صدام في ثلاث محافظات، الشمال استقل والجنوب استقل، ثم بدأ صدام يقوى ثاني واستعاد
هيمنته
بشكل جزئي على الكردستان وعلى الجنوب كل بشكل كلي. فهو بقاء العاصمة في يد سلطة يعني إمكانها العودة
مركزيا،
إمكانها العودة مرة أخرى، خاصة إذا كان هناك في قوى بتؤيدها، قوى دولية وإقليمية بتؤيدها. فلا مناص من تحرير بغداد، خاصة أن المظلوميات في بغداد كثيرة جدا. قد يحدث ده باقتحام، طبعا الاغتنام اللحظة التاريخية، الفرصة التاريخية لا تتكرر، ومتى ما توانيت أو التفت عنها لن تصبح هي الفرصة بنفس الصورة، سيصبح ثمنها أغلى بكثير. فطبيعي أن اغتنام الفرصة والإعداد لها إعداد جيد دي مسألة محتاجة إسراع فيها. وأنا أعتقد أن حتى الشيعة داخل بغداد في قطاع كبير منهم لافض حكم المالكي ولافض حكم إيران. لا تنسى أن في قطاع كبير من الشيعة العرب الآن بيعانوا من مظلوميات زيهم زي السنة بالضبط، بيعانوا من تعالي الفرصة عليهم ومن تسخير الفرصة لهم بهذه الصورة المقيتة واحتقار الفرصة لهم، فهم بيعانوا بنفس الصورة. فمش السنة لوحدهم. الآن التخوف من شغل الحراك اللي موجود في الوسط السني بحرب مع الشمال الكردي، ودي مسألة خطيرة ينبغي التنبه لها. الآن المعركة مع الصفويين، مع رجال إيران داخل العراق، مش مع حد تاني. فالتركيز على هذا، وأنا أظن أن الحراك السني مدرك ذلك تماما وعارف هو داخل يخلص مع مين. ما يعجبني في الفتاوى، لاحظ أن الفتاوى بتتحدث عن العراق كعراق وما فيهاش طائفية، إنما هي فتوى مجردة، بينما السيستاني بيعبر عن طائفية.
تمام.
فده المشهد، أنت تتحدث عن دولة اسمها العراق وهو يتحدث عن طائفة داخل الدولة، فلا يستقيمان، لا يستويان مثلا. ده غير ده تماما. كذلك الآن المشهد يعني طبيعي أن تشتيت القوى الفارسية على مساحة أكبر من الأرض ده حيصيبها بخوار شديد، يعني إيران
أو يطرق
بتنفق على الأسد من ثلاث
سنين
على الأسد ثلاث سنين، ومش تنفق على الأسد إنفاق مباشر، لا دي بتدي عدد من الدول عشان يدعموها دوليا زي الصين، بتصرف على الصين وبتصرف على روسيا. روسيا مش واقفة الموقف ده مع إيران لسواد عيونها. الصين ممكن تاخد بترول بعشرة دولار من إيران بكميات كبيرة في مقابل ان ايران
موقفها.
ايران تشتري سلاح روسي او سلاح صيني كاش وتدفع ثمنه مقدما، عبء على الميزانية الايرانية، وطبعا يعاني منه فقراء ايران، في مقابل ان تدعمها دوليا، تنشئ 10 منشآت نووية جديدة، 10 مفاعلات نووية جديدة باشراف روسي، كمجرد برضو رشوة، نوع من الرشوة السياسية لروسيا. ففي هناك حجم انفاق باهظ بينفق. طبعا الجيب العراقي كان موجود، يعني جيب العراق وإيران كان واحد، الملة بيمد ايده هنا ينفذ لهنا على طول. الآن في حالة الوجود ده لن يصبح هناك جيب عراقي، فبالتالي ستضيق على إيران مسألة الإمداد المالي. طبعا إيران كما ذكرنا أن مافيا بتتحرك لها مبالغ طائلة، طيارة بتطير حول العالم، ولكن ده حيصيبها أيضا بالعكس، ده حيصيبها. هما يعني كان في يعني شوف من التزييف، يقول لك داعش بقت أغنى منظمة في العالم، معها
346
مليون دولار. طب وفين
الحرس الثوري مثلا؟
لا بلاش الحرس الثوري، فين حزب الله اللي ميزانيته السنوية بس تتعدى دلوقتي 400 مليون دولار.
وقال لك ان
ده الرسمي ده الرسمي ده الرسمي غير اللي بيجي له بقى من سكه ثانيه اللي هو بيحصله اتاوات ولا عن طريق المخدرات ولا عن طريق
التجاره
الغير مشروعه تجاره الابيض ولا التهريب ولا 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 ف يعني شوف التزييف يوصل لمين وتلاقي للاسف اللي بيسوق لهذا هذه المساله هو اللوبي الايراني داخل الولايات المتحده وداخل الدول الغربيه الاعلام العالمي اللي بيدفع له من ايران يجي يقول لك فهو عايز يشيطن داعش من اجل من اجل ايه من اجل انه يضرب بها السنه
تمام
انه يصنع
يعني القضيه ليست داعش القضيه انه عايز المكون السني يرجع على
النموذج النموذج زي هو ما بيصنع لنفسه نموذج آل البيت وبعد آل البيت يحتمي في العباءه بتاعه آل البيت ويفعل ما يفعل الشياطين وهو في آل البيت كذلك في المقابل بيلبس عدوه لبس الشيطان ثم يضع في هذا يحشر في هذا اللباس من شاء فهي المساله في هذه الصوره شيطنه المناوئ لك وتقديس
الفاس الاستاذ خالد غريب كان معايا يوم الخميس وقال لك ان داعش كل اللي كانوا في داعش وكانوا في الموصل اللي سقطت فورا دي وهرب 52 الف جندي عراقي جيش وشرطه وامن قال لك كانوا 700 واحد لكن اللي اسقط هذه
القوات الامنيه
هم اهل الموصل الحقيقيين وثوار العشائر والمجاهدين
ايوه دي أنا حتى لا نسخط في الفخ هل داعش لوحدها اللي موجوده
لا طبعا
طيب احنا ده العشائر العراقيه كلها موجوده هناك هي اللي بتقاتل بقيه الجيش الشريف اللي كان واقف بوابه شرقيه على البوابه الشرقيه امام الخطر الايراني وتمدده في المحيط الاسلامي اللي كان واقف كحارس للبوابه الشرقيه الان ابناء الجيش العراقي هم اللي حسوا بالأزمة وبدأوا يدافعوا عن أنفسهم
وأداروا المعركة
بيدافعوا عن نفسهم المتطوعين من أبناء العشائر اللي جرحوا في أعراضهم اللي قتل قيادتهم اللي كان بيضرب قيادتهم بالطائرات اللي اختطف قيادتهم وشرد بهم وفعل بهم ما فعل لا شك ان دولت هم الان اللي بيقتلوا بينافعوا عن ديارهم
نعم طيب اوصل مشاهدينا الكرام لموضوع الرئيس وهو يعني اللوبي الايراني في واشنطن هذا موضوع قضيتنا الرئيسيه ناخده في القسم الباقي من الحلقه عايز اتحدث عن يعني الاول نتذكر ما قدمناه في الحلقتين الماضيتين يعني في دقائق يعني
احنا تحدثنا عن ان ايران من وقت مبكر استيقظت فوجدت نفسها محتاجة للتأثير في صناعة القرار الامريكي فيما يخص شأنها وما يخص مصالحها التقاطع مع مصالحها داخل العالم ككل وفقا لطموحها الامبراطوري فبدأت تنشئ وتستفيد من خلال تواجد الجالية الايرانية الكبيرة وتواجد رأس المال الايراني بدأت تنظم هؤلاء من خلال البعثة الدائمة للأمم المتحدة في أطر متعددة تشكل لوبيات اللوبيات دي بدأت من خلالها تخترق الإعلام تخترق الكونجرس تخترق البيت الأبيض تخترق الدبلوماسية تخترق المؤسسات الأكاديمية المؤسسات البحثية مؤسسات المال مؤسسات الإعلام كل المؤسسات دي بدأت تخترقها بحيث يصبح لإيران فيها رجال وبالذات في القطاع اليساري منها اللي يمثل الديمقراطيين وفي قطاع من اليمنيين اللي هو يمثل الليبراليين ما يمثلش المسيحيين مش القطاع المسيحي القطاع الليبرالي بدأت من خلال دي تعمل منظومات تضغط مع الوقت لتحقيق مصالح إيران كانت عايزة مشروعها النووي يمشي بدون عقوبات بدأت تضغط في هذا الاتجاه عشان رفع العقوبات بدأت تضغط في مسألة رفع الحصار عن سوريا وإسقاط العقوبات على سوريا والتحاور مع سوريا مباشرة بدأ يحقق فعلا شيء من إيجابي أن ما تفرضش عقوبات جديدة على إيران بدأ يحصل تسويق لفكرة الصفقة الكبرى في المنطقة أن إحنا مستعدين نتحدث عن حد أدنى من المشروع النووي نقايض به مسؤوليتنا عن منطقة الشرق الأوسط ككل أن إيران تصبح هي المسؤولة بعد ما كانت الولايات المتحدة طبعا في بعد أحداث بعد الحرب على العراق طبعا كانت قبلها كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن المنطقة الآن أصبحت الولايات بعد 2003 أصبحت الولايات المتحدة هي اللاعب الوحيد والمسؤول عن المنطقة ولا تسمح لأحد بالتدخل في شأن المنطقة إلا من خلالها.
تمام.
ثم فيما بعد 2006 وطبعا الولايات المتحدة عارفة كويس أن اللي أغرقها في العراق مش صدام ولا القاعدة اللي أغرقها إيران جرجرتها عشان تغرقها بهذه الصورة وتمرمغ كرامتها وتخرجها بهذه الرذالة اللي خرجت بيها. اللي حدث ان يعني بلوغ ايران من هي تكون راعي من رعاة الارهاب في كل تقرير سنوي تصدره واشنطن ليه بعد كده ان هي دولة وكانت محور الشر طبعا ان هي دولة عادية دولة حليفة للولايات المتحدة في المنطقة
وبتساعد في ملفات كتير
وبتساعد في ملفات كتير. الصفقة الكبرى دي اللي نقلت ايران من جحر الشيطان الى الربيع الامريكي اللي قام بيها اللوبي الايراني داخل الولايات المتحده.
طيب عايز اقول تحرك اللوبي الايراني يمثل مسار من مسارات التمدد الايراني، كيف يعني ترى المشهد ككل؟ يعني
شوف يا سيدي، اي مشروع تمددي او هو في حاله صراع لازم يبقى عنده مسارات في المواجهة، لازم يبقى عنده مسارات، في مسار للمواجهة إلى جواره مسار للبناء إلى جوارهم مسار للإزاحة. ثلاث حاجات:
مواجهة بناء إزاحة.
المواجهة أنا بنواجه دلوقتي، يعني السنة مع إيران، إحنا شايفين المشهد في سوريا حرب استنزافية، كل يوم إيران تشحن شيعة متطوعين إلى الى داخل الى داخل سوريا وبعد كده تشحن نعوش الى الخارج. فمشهد مواجهه بهذه الصوره، البراميل البارود والسلاح الكيماوي وكل الاسلحه المحرمه والمجرمه وغير المجرمه والمباحه وغير المباحه كله بيستخدم داخل سوريا. حتى الاسلحه اللي ممكن بنعتبرها تحت التجربه ايضا بتستخدم. وكل من يريد ان يستخدم اسلحه ممكن ايران عندها استعداد ان تجربه في الشعب السوري عن طريقها. فده مسار المواجهه، ان في مواجهه بين السعوديه وبين ايران. ايه ادواته؟ ادواته ممكن العمل المسلح، ممكن من ادواته التخريب، ممكن من ادواته التجسس، عملية التشويه. ليه أدوات كتير فيها مسألة المواجهة، بحيث ان هو في النهاية صدام بين فئتين قوتين، القوتين دول بيتصارعوا، فاللي بيغلب القوة الأكبر.
تمام،
جميل. طيب في حالة الغلبة طبعا القوة دي كل واحد قوته بتستنزف، فلابد من مسار آخر ان هو بيبني. فاحنا شفنا مثلا الإيران لما دخلت في صراع مع الولايات المتحدة في مسألة النووي ومسألة الرعاية الإرهاب ومسألة محور الشر ومسائل دي، بدأت تعمل إيه؟ بدأت تخترق الداخل الأمريكي من خلال الإيرانيين،
اللوبي
بتاعها. ما كانش لوبي لسه، بدأت تكون من خلال الشخصيات دي مجموعات دي تعمل دراسة واختراق،
جامعات ضغط زي ما يسموها.
يعني خلينا نقول ان ما قبله، يعني مثلا بدايه الاختراق ما كانش، يعني هي فكره مجموعه الضغط بدايتها ان انا بنشكل شبكات وتشبيكات من مجموعات، بحيث ان المجموعات دي بيصبح لها ولاء معين او بتشترى، لم يكن لها ولاء، بتشترى بالفلوس او تستاجر، بحيث انها تؤدي الدور المطلوب منها في الوقت المناسب.
تمام،
جميل. طيب الكيانات اللي بتبنى دي في النهايه بتخدم على مصالح المواجهه. طيب وبتخدم برضو على مصالح الازاحه. طيب مساله البناء ده، لا يمكن استمرار المواجهه الا بالبناء. فهي في النهايه عماله كل شويه نسمع عن تكوين ميليشيا جديده او فيلق جديد غير فيلق القدس، ما بعد فيلق القدس، ما بعد بعد فيلق القدس. كل شويه تنشئ حاجه كده، كل شويه تنشئ سلاح جديد في الجيش او منظومه جديده داخل الجيش، فعماله تبني قدرات دفاعيه او قدرات هجوميه او قدرات اختراقيه او قدرات تمدديه، بحيث ان هي في النهايه بتواجه. هي دلوقتي لما بتخترق اي دوله بتيجي بتبحث عن مجموعة، مجموعة زي ما قلنا بالإيجار بالشراء بالولاء أيا كان
في التوظيف.
أنا محتاج كل النوعات دي، بنجيب الناس دي بنجمعها بنبني بها كيان، زي ما بتيجي مثلا في مصر بتعمل إيه إدارة تقريض، وبعد كده تعمل لك رسالة التقريض. رسالة التقريب ده مجلة كانت بتصدرها بيكتب فيها سنة وشيعة، في النهاية كلهم بيخدموا على المشروع الشيعي. طيب بعد كده رأف الدين عملوا رسالة الإسلام بيكتب فيها برضو نفس بنفس الطريقة، تلاقيها في كل مكان عاملة لها 10-15 مجلة، عاملة مجموعة قنوات، ومن خلال القناة دي بيبقى في محور
استراتيجية شغالة عليها،
المحور بيدور فلك بيجمع مجموعة من الكفاءات حوله. هي حزب الله أنشئ إزاي؟ واحد راح من إيران، مصطفى موسى الصدر،
موسى الصدر
راح بدأ يكون حركة المحرومين، حركة محرومين الجياع بتوع
الشيعة اللبنانيين
اللي بيجمعوا القمامة في الجنوب، حركة المحرومين، وبدأ يرفع شعار المحرومية اللي هي داخلها المظلومية. ثم بدأ يكون من خلالها قوة، وبدأ يجيب الفلسطينيين يدربوا فتح يدربوهم، ثم بدأت يكون ميليشيا، ثم الميليشيا بدأت تكون حزب، ثم الحزب بدأ يتغول على الدولة، وبدأ يبقى له أذرع سياسية وأذرع إعلامية وأذرع عسكرية وأذرع استخباراتية وأذرع اقتصادية. فدي فكرة البناء،
أصبح دولة داخل
دي.
الدولة.
وإحنا دايما اللي بيشغلنا المواجهة، ما بيشغلناش في وقت الاختراق البناء. يعني هو دلوقتي لما يشوف حالة الخليج أو حالة مصر مثلا، اللي بيشغلنا ايه؟ اللي بيشغلنا الشخص اللي بيواجه، اللي بيطلع يشتم في الصحابة، انما لا، ده في اخطر منه، اللي بيحاول يبني كوادر داخل بلادنا لهؤلاء، اللي كل شوية يبعت ناس لإيران والعراق وسوريا عشان يكتسبوا خبرات ويكونوا قدرة على المواجهة. طيب ده المسار الثاني. المسار الثالث اخطر من الاثنين. ليه بقى؟ اللي هو المسار الإزاحة.
الإزاحة. ما بيقولك التخلية أو بالتحلية.
دلوقتي يا أستاذ محمد، أنا دلوقتي لو عندي قوتين مصطدمتين كده، الاثنين عمالين شغالين كده، كويس، ده بيدفع ده ويدفع ده، المعركة لن تنتهي إلا بتغلب واحد من عن طريق البناء.
لازم.
عن طريق البناء. ها، يتقوى فيغلب الثاني. طب في حالة وجود صراع بالنقاط مش بالضربة القاضية، ايه اللي بيحصل؟ لازم يدخل فكرة الازاحة. يعني ايه فكرة الازاحة؟
لازم واحد يزاح التاني.
لا، حد طرف تالت يدخل يزيح ده كده،
يفض الاشتباك ده.
يفض الاشتباك، زي واحد انت لك صحاب وبتتخانق في الشارع مع واحد، فاللي بيدخل بيدخل بيسلك، بس هو في النهاية بيخدم عليك انت، بحيث انت في النهاية تضرب التاني فتغلب. فهي نفس الفكرة، فكرة الإزاحة. فكرة الإزاحة دي فكرة خطيرة جدا، وبتستخدم كثيرا في الصراع وشائعة. يعني أغلب المعارك المصرية بين الأمة وبين الاستعمار، اللي تغلب فيها مش اللي تغلب فيها الاستعمار، ما تغلبش في فكرة الصراع، تغلب في فكرة الإزاحة.
وده اللي بتعمله أمريكا مع الشيعة في كل ملفاتها، الشيعة مع السنة.
وده اللي إيران تستخدمه. يعني هو إيران لما حبت تقف قدام صدام تاني، لما وصلت المعركة لحد حائط سد، وتجرع الخميني السم ورفع الراية البيضة، وهو قال أنا لن أنسى، ولن الحرب دي، أنا لو بعد 1000 سنة سأقاتل صدام مرة أخرى. هو بيستعد بيبني. طيب فكرة بقى الفكر البراجماتي بتاع رفسنجاني وبتاع خاتمي والمجموعة دي، فكرة الإزاحة، إن هو يعمل إيه؟ لا، تعالى جرجر أمريكا إنها تضرب صدام، وبعد ما تضرب صدام
يخلانا الجو،
يبقى أنا اللي إيه؟
أنا الأخوة،
أنا اللي موجود، أنا مع الرضيف بتاعه وركب وراه في العراق، دخلت معاه الدبابة خلفه، ثم دفعته دفعا فاصطدم بالسنة، وأنا أصبحت المسيطر.
طيب هاخد فاصل مشاهدي الكرام، ونكمل اللوبي الإيراني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف يحصل من مكاسب، وأين اللوبي العربي. وجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام القسم الأخير من هذه الحلقة، وأيضا وجدد التحية لضيف الكريم أستاذ وائل عبد الغني الكاتب والباحث المتخصص في الشأن الإيراني. لك التحية سؤال
لك خلص حياتنا. الله يبارك فيك.
يعني كنا بنتكلم عن الشق الثالث وهو الإزاحة أو ما أعرفش يمكن لو ينطبق عليها ما أقوله، يعني التخلية ثم التحلية، يعني لما بيجي سياسة تحل مكان سياسة بيخلو القديم وهي
هي مش بالضبط كده.
آه يعني
هي عشان تتضح بصورة أكتر إن لما حصلت المواجهة في مسألة المشروع النووي وبدأت فكرة العقوبات بين المواجهة بين الولايات المتحدة وبين إيران، بدأت إيران تدخل قوة تانية، بدأت تعتمد على الاتحاد الأوروبي، وحدث هناك شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بالذات مع فرنسا وألمانيا،
تربط مصالحها بمصالحه.
فبالتالي ضبطت مصالحها بمصالحه، فأصبح من الذي يواجه الولايات المتحدة؟ مش إيران،
أوروبا.
أوروبا هي اللي بتواجه. لما حدثت، لما خلينا نقول يعني وفق إحدى المقاربات إن كان هناك نية حقيقية لأوباما إنه يضرب الأسد في سوريا، والبرلمان البريطاني هو اللي اعترض على
ضرب الأسد.
فبالتالي إيه اللي حدث؟ إن بريطانيا اعترضت نتيجة اعتراض البرلمان عندها على ضرب الأسد، قالوا ده غير دستوري غير قانوني. منين جه الكلام ده؟ من خلال
إيران،
من خلال إن إيران بعد ما كان بريطانيا في 2012 عدو لها وفي قطع في العلاقات بينهم،
لا في غاز راح بقى وبتاع،
أصبحت بريطانيا بقدرة قادر أصبحت بريطانيا في جيب الأسد.
تقصد في جيب إيران بقى،
في جيب الأسد.
في جيب الأسد. طيب وفي المقابل حتى بتلاقي ده أهم عندهم دائما مع الشيعة، يعني
ده يا أستاذ محمد بنشهده كثيرا، يعني جنيف واحد وجنيف اثنين في المسار السوري، كل دي مسألة إزاحات، إدخال إشراك ناس وإبعاد ناس مسألة إزاحات. يعني هو دلوقتي كان مالك ابن نبي بيقول إن الاستعمار بيلعب لعبة خبيثة. بيعمل إيه؟ إن دلوقتي في حالة المواجهة هو بيسلط الكاميرا على الشخص اللي بيواجهه حقيقة،
تمام
كويس، ثم يأتي بعد فترة يعمل إيه؟ يسلط الضوء على كومبارس شوية. يبدأ فالجمهور يبدأ ينتبه للكومبارس
وينسى
القديم. هو اللي بيعمل ايه؟ فدي ده احد اوجه الازاحة، ان هو بيزيح الشخص الحقيقي ويجيب شخص كومبارس فيبدأ يتفاهم معاه، زي ما جابوا كده كارزاي في افغانستان. جابوا كارزاي عشان ايه؟ وزي ما جابوا الجلبي في العراق. التفاوض بقى يصبح ده اللي ده المتحدث باسم العراقيين كويس، وده اصبح اول سلطه للعراقيين المسؤوله عنهم. في مساله كمان تغيير طبيعه المعركه نفسها. يعني بمعنى المعركه واخده شكل معين، فنبدا ان اغير طبيعه الشكل من خلال وسائل الاعلام والضغط والدبلوماسيه،
الادوات نفسها تختلف.
فيبدا اللي يحصل ايه؟ ان المعركه تاخد شكل تاني فتنحرف عن مسارها، فيبدا ان انا ايه. كذلك مساله الشرعيه، ان انا لما افقد اللي قدامي شرعيته، انا ماليش شرعيه في العراق، انما مع الوقت المقاومه هفقدها شرعيتها وانا اصبح الشرعيه اللي موجوده في الداخل. فبالتالي ايه؟ ولذلك انا مساله لما كان
كده دي عوامل الازاحه كلها، يعني كل ادوات ازاحه.
ولذلك انا مساله المشاركه في البرلمان، انا بعتبرها ان دي كانت مساله ازاحه. يعني الان المالكي لم يستطع ان ياخد قرار بفرض حاله الطوارئ في العراق من خلال البرلمان. تخيل انت بقى لو البرلمان كله بتاعه
فورا كان طلع القرار.
طيب لو صدر هذا القرار ايه اللي هيحصل؟ اصل دي ادوات من ادوات المواجهه. لا اتركها ابدا لخصمي. فلما ايه اللي هيحصل؟ انا لما اضغط عليه بهذه الصوره هيسندني في الجانب الثاني، فانا بازيحه باداه عشان اقوي
يعني الحاجه الاهم اللي جايه
عشان الحاجه الثانيه.
يعني ممكن نقول ان الملف النووي المزعوم والخلاف عليه والضجه اللي حصلت عليه دي ممكن تكون عامل من عامل ازاحه على ملفات اخرى.
ايوه
يعني الظاهر لينا ايران والعداء والنووي ولازم وعقوبات والكلام ده، لكن في المقابل هي متسابه في العراق، متسابه في سوريا، متسابه في لبنان. أيوة. اليمن.
فهو اللوبي الايراني داخل الولايات المتحده وداخل الدول الغربيه قام بدور كبير في مسألة الإزاحة في كثير من المواجهات. يعني شوف في اليمن اليمن صدر لها قرار ما نعرفش ازاي صدر في وقت تحت البند السابع. ورغم صدور القرار الطافش ولا شوف نسموه ايه بتاعت اليمن الحوثيين نسموه طافش بقى
مثلا
طافش في اليمن بتتحرك بحرية شديدة وهي كأنها فوق الدولة.
جابت بلاش علاقة بالبند السابع
جابت السوبرمان ده منين؟ جابت القوة العظمة والقوة دي منين؟ ان هي دولة داخل الدولة ده دولة فوق الدولة. هي فكرة الإزاحة ان هناك من يفارمل قيام الدولة بدورها داخل اليمن، قيام الحكومة بدورها داخل اليمن السلطة
تمام،
ويفارمل ايضا يجرم اي مواجهة للحوثيين تحت البند السابع، فيصبح هناك ايه ان ما يصبحش في مواجهة
حصانة غير
لا انا غيرت طبيعة المعركة من خلال الوسائل الدولية فاصبح خال لك الجو فبيضي ونقلي واصفري كما شئت يعني فصفري ما شئت انت صفري فيخلو لها الجو. فدي مسألة الايه
الازاحة
وهي اخطر، وده اللي بيقوم بيها غالبا اللوبي الايراني داخل الولايات المتحدة.
الحقائق التي يكشف عنها اللوبي عمل اللوبي الايراني في الولايات المتحدة الامريكية،
اكبر حقيقة هي ان فيش حاجة اسمها قانون في الولايات المتحدة. القانون السائد في الولايات المتحدة هو قانون السوق. في سوبر ماركت وعايز تشتري بتشتري بفلوسك، عايز تشتري دبلوماسيين بتشتري بفلوسك، عايز تشتري قرار من الكونجرس بتشتري بفلوسك،
يعني مسألة مادية،
عايز تشتري اعضاء في الكونجرس بتشتري بفلوسك، عايز تشتري رئيس الولايات المتحدة ممكن تشتري بفلوسك برضو، مفيش مشكلة، كله في قانون
يقضى القانون السوق
في قانون. بس في ثغرة في القانون، هو في كل قانون لازم يعمل لك جيب زي البدلة كده، يبقى لها جيب والجيب ينفذ على المكان اللي انت عايز توصل لها. فهي مسألة هنا، فده اول حقيقة موجودة ان مثلا ان ده ان مفيش حاجة اسمها قانون في الولايات المتحدة دولة القانون،
او قول مفيش حاجة اسمها ثوابت باسم القانون.
ما هو اللي يرعى الثوابت المفروض مواد القوانين يعني الدستور والقانون. طيب دلوقتي عندنا ال NIACD اللي هي المجلس القومي الإيراني الأمريكي اللي أعضاؤه كما يقولون مليون، اللي بيديروا بيرتريتا بارسي والمجموعة بتاعته الشلة بتاعته، اللي لهم أذرع في الداخل والخارج، اللي لهم أذرع في كل وسائل الإعلام وكل حتى إن هم كادوا يخترقوا المجلس القومي للمخابرات
الأمريكي.
ده المفترض ان هو لوبي، اشتغل لوبي
تمام،
بس هو تصريحه مش لوبي.
حاجة سوفت كده.
تصريحه مش لوبي. طيب تصريحه لو هو تصريحه لوبي يعني واخد الاوراق الاعتماد بتاعته من وزارة العدل ان هو بيمارس نشاط لوبي. فيصبح ايه المطلوب منه؟ يصبح ان كل واحد بيتبرع. تيجي وزارة الخزانة تقول لك مليش دعوة، الضرائب تقول لك مليش دعوة، انت دفعت تبرعت، ده مجال سياسي مش مجال خيري، السياسة ما فيهاش لعب، ما فيهاش نوايا طيبة. ماشي، فبالتالي انا الخزينة مليش دعوة بالكلام، انما لو نشاط خيري زي ما هي اللوبي جمعية خيرية يعني منظمة خيرية، ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان اي واحد بيتبرع لل المجلس القومي الايراني الامريكي بتخصم له من الضرايب،
تمام،
ما تحاسبش عليها في الضرايب. جميل، من دخله
على اساس عمل تطوعي.
الايه؟
على اساس عمل خيري. عمل خيري.
طيب دلوقتي اذا كان هو بيتعامل كلوبي المفروض يجرم ويحاكم قانونا،
تمام،
انما هو بيتعامل على اساس ايه؟ على اساس ان هو
جمعيه خيريه مش عارف
منظمه داعمه للنشاط الاكاديمي. طيب منظمة داعمة للنشاط الأكاديمي بتعمل إيه؟ بتوظف الناس في الولايات المتحدة، بتدعم مشاريع بحثية. المفروض كده يعني، المشاريع البحثية دي كلها بتخدم إيران. من خلالها يستطيع إن هو يشكل، طبعا البحث دي مسألة خطيرة جدا، يعني أنت عايز تغير طبيعة الاستوديو ده، البحث يقوم لك بيها. عايز تخلي الإنسان يمشي على قدمه يمشيش على رجليه، البحث اللي يقوم لك بيها.
تمام.
عايز تشيل مخ انسان وتحط مكانه مخ قرد، البحث برضو اللي يقوملك بيها. حقيقة مش 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 تخيلا يعني، حقيقة ان هو كل حاجة عشان تعملها بتبحث. الولايات المتحدة عايزة تروح تشرب الشاي مع روسيا محتاجة مسألة بحثية مثلا، الروس عايزين نخلص المشروع النووي الايراني يخلص على بالتقسيط يبقى نمشي بطريقه بحثيه. طيب البحثي هيدخل من بحثي مرحله التصنيع يدخل مرحله التغليف في الاعلام.
تمام.
طيب الاعلام بيغلفه بقى بيديله بيوجهه كده ويخليه شكله حلو فينزله الاعلام يقعد يتكلم عنه في مناظرات وحوارات ويطرح يصبح شكل رأي
قضية
عام. يصبح رأي عام. طيب الرأي العام ده اللي بيحصل فيه بعد كده يجي بعته دليفري للكونجرس. الكونجرس يبدأ 5-6
مشترين
يزوروا إيران و
اشتريتهم إيران
والدولارات ملأت الجيوب. فإيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إن المجموعة دي تبدأ تناقش تطرح الموضوع من خلال ان المشروع علمي بشكل اكاديمي طرح في مؤسسة كذا العلمية فاحنا محتاجين او البحثية وبيطرح في البتاع دي احنا محتاجين نناقش الموضوع. ليه ما نناقشوش؟ ليه احنا بنعادي ايران؟ ليه ما نعقدش صفقة مع ايران؟ ليه فرضين عقوبات على ايران؟ لا تعالى نقعد نتفاهم. فالمسألة تبدأ هكذا اصبح دليفري في الكونجرس. بعد الدليفري في الكونجرس يدعى الي البيت الابيض فيجيب. كويس. ياكل
يعني شغل شياطين يعني
فدي المساله ان العمل في اطار القانون بس خارج القانون. الشطاره هنا ان انا في الاطار القانوني شغال بس انا مش شغال بالقانون.
طب ليه ايران بتنجح واحنا بنتاخر ونفشل في مشروعاتنا؟
شوف يا سيدي الشخص الايراني له انتماء. الشخص اللي عندك بيطلع بيروح الغرب بيروح محمل بأحلام ايه؟ ان هو زي ما قال المنفلوطي سافر فلان وما ننكر من امره شيء فعاد الينا ولا نعرف من امره شيء. المنفلوطي بيقول كده. فلان سافر الى الغرب وما ننكر من امره شيء. كل موره عارفينه وعارفينه مربيين
ابننا.
فلما رجع لنا لا نعرف من امره شيء. رجع
بقى اصبح شوية غامض بقى يعني فعل عن الناس.
فطبعا انت اللي بيجي لك من الغرب بيجي لك موجه ومصنوع على عين الغرب. هو لا هو بيدير الناس دي بيحصنها ثقافيا يحصنها منهجيا فبالتالي بتخدم على مشروعه. هو رايح موظف ليخدم في مشروع معين. الكلام ده مش في جمهورية الخميني لا ده كان في جمهورية الشاه. في جمهورية الشاه ايضا محمد رشيد رضا له كلمة تستوقفني كثيرا يعني تقول احنا السنة لو انفقنا عشر ما انفقه الشيعة لإقامة مذهبهم على مدار التاريخ لأقمنا العدل في العالم كله. عشر
حقيقي.
هما بينفقوا ارقام رهيبة جدا في هذه في شيطانة العالم بهذه الصورة. كنا بنقول ايه؟
كنا بنتحدث على لماذا ينجحون ونحن نفشل.
لماذا ينجحون ونحن نفشل؟ هم يا سيدي في مؤسسات بترعى. الإيراني لما بيروح هناك ما بترميش في الشارع. في مؤسسات راعية. مؤسسات راعية دي بتخدم على الفكر والأسس اللي قايم عليها المشروع الإمبراطوري الإيراني. أنت رايح جندي في المشروع الإمبراطوري الإيراني. فبالتالي بتخدم. إحنا هنشوف نصارى. هالس فاندياري دي اللي تسجلت سجنها أحمدي نجاد الآن هي بتدير مؤسسة بحثية من أكبر المؤسسات وعرفها ها ويلسون لصالح إيران وكل شوية تغرس واحد في في في
معاه
في معهد أو في مؤسسة بحثية لأنها تدعم. وده كثيرا مع المركز بتاعها كثيرا ما يدعم ما يوجه نشاطه للكونجرس.
هم
بينجحهم بينجحوا لان عندهم رؤيه. الرؤيه بيتبعها استراتيجيه. الاستراتيجيه بيتبعها مجموعه خطط بيوظف لها ناس. يعني تريتا بارسي سافر اللي جابه اساسا واحد ايراني تاني استاذ في الجامعه. الاستاذ في الجامعه ده استقدم في سنه 2000 استقدم تريتا بارسي. اللي استخدم اللي هو الامير احمدي ده امير احمدي استخدم تريتا بارسي في سنة 2000
تمام.
وده كان مؤسس اساسا المجلس الايراني الامريكي
لو تريتا بارسي
لا امير احمدي في نيوجيرسي. جه بعديها تريتا بارسي أسس المجلس القومي الأمريكي الإيراني الأمريكي، بقى في 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 عدة وجهات لللوبي.
تمام.
كلاهما بيخدم على نفس الأفكار، وكلاهما بيخترق، كل واحد بيخترق منهم اتجاه من الاتجاهات. طيب تريتا بارسي لما جه محتاج واحد معين، الراجل ده في إيران، استقدمه ووظفه في مؤسسة بحثية، بقى باحث في مؤسسة بحثية داخل الولايات المتحدة، هو إيراني. طيب ده، طيب ده فين بقى؟ في ويدرو ويلسون. ويدرو ويلسون المسؤول عنها هالس فاندياري، رئيس هالس فاندياري جوزها بخاش، شاول بخاش، شاول بخاش أستاذ تاريخ في في جامعة من أشهر جامعات الولايات المتحدة.
ده يهودية؟
ما أنا بقول لك يهود، فيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم زرادشت. تريتا بارسي مجوسي، زرادشتي.
زرادشتي أصل شاول ده يعني داود.
طيب يعني إذا أنت بتوظف الأرمن وتوظف اليهود وتوظف النصارى وتوظف الزرادشتي،
لكن السني لا، خاين وعميل
وممكن يوظف السني لو أراد، ما فيش مشكلة، ويوظف النصارى الأمريكان، يوظف الملحدين. أنا كان أحد أساتذة التاريخ راح جامعة روتردام في هولندا، ومن خلالها وجد ان في تعامل، مش عارف اسمه البيت اليهودي، وجد في تعامل بين محمد بحر العلوم استاذ في الجامعه دي، في تعاون في سنه 2000 بين محمد بحر العلوم وبين عدد من الحاخامات اليهود في في روتردام، وده مش ما كانش في هولندا بس، لا ده
عدة دول.
النموذج ماشي. تريتا بارسي جاي من السويد الولايات المتحدة عشان يقيم فكرة اللوبي بتاعه ده. طيب اللوبي ده بتاعه الآن أصبح يقولك هو جاب شخص أمريكي كان سفير سابق، كويس، السفير السابق ده استطاع أن يصعده حتى أنه هو رشح للمجلس القومي للمخابرات.
هذا السفير،
السفير اسمه شاؤول، شاؤول شاؤول نومان، يهودي. طيب شاؤول نومان ده رشحه لهذا المجلس، واللي اعترض عليه الايباك، يعني كاد ان هو يدخل واحد. طبعا المجلس ده مجلس القومي المخابرات، مجلس القومي الامريكي المخابرات، ده اللي بيقرر ويفرمن، اللي بيطلع فرمانات
العالم.
الولايات المتحدة هتعمل ايه في المشروع النووي الايراني؟ يعني شوف فكرة ايه، ان يبقى لهم ذراع داخل هذا المجلس عشان يستطيع يؤثر في القرار داخل هذا المجلس. فهكذا هم بيؤثروا. يعني
لو لخصنا،
يعني شوف لو لخصنا انت خريطة، بيحرك خريطة كاملة وبيحرك عليها بيادق لتخديم على فكرة مشروعه في النهاية. انت فين؟ احنا افراد اللي بيسافر الولايات المتحدة تائه في صحراء. كل واحد فينا تائه في صحراء،
هو مصلحته يجيب قرشين وخلاص.
انا اعرف واحد مفروض مرشح لمنحة عشان ياخد المنحة دي، اللي جابها له استاذة ايرانية في جامعة امريكية
هنا في مصر.
واحد مصر عايز يسافر، عايز ياخد دراسة عليا هناك، فما وجدش غير عن طريق وسائط ان استاذة ايرانية تجيب له.
طب دي خطر. خطر،
الله اعلم بقى ايه اللي ممكن يتم.
لو لخصنا هما بينجحوا ليه واحنا بنتاخر، نقول 1-2-3
اللي بينجحوا لان فكره
عندهم استراتيجيه،
فكره عندهم هدف واضح، هدف قومي واضح الكل بيخدم عليه. فكره ان هو ما عندوش مشكله ان مع الولايات المتحده يعمل اي حاجه. يعني مساله العقيده والممانعه والشيطان الاكبر والكلام ده كله على قول البدوي، يعني خروطي مالوش قيمة، كلام فاضي، يعني فض مجالس. كذلك فكرة ان هو بيوظف كفاءات، بيستطيع ان هو يكتدب كفاءات ويوظفها في مشروعه ويقنعها مشروعه، وهي الولايات المتحدة ادارتها كده، يعني فهم كيف تدار الولايات المتحدة، فبيدير
زرع،
يعني بيدير مصالحه داخل الولايات المتحدة وفقا للمعادلة اللي موجودة داخل الولايات المتحدة. احنا كان عندنا كعرب، كان عندنا عميد الدبلوماسية العربي قعد 22 سنة، الأمير بندر بن سلطان. طيب وبعد ما مشي كان اتخاذ قرار الحرب على العراق بوش لم يبلغ به احد قبل ان قبل بندر بن سلطان، كان اول واحد عارف بندر بن سلطان. فكان الان تريتا بارسي بيقول لك انا الخطاب اللي اوباما قاله في 2009 في تهنئه الايرانيين بعيد النوروز انا شفته قبل اوباما ما يقوله.
شوف وصل التوغل لغايه فين.
تريتا بارسي مستشار بصورة او باخرى لدى مؤسسات صنع القرار داخل الولايات المتحدة. طيب في شأن المنطقة بتاعتنا.
طيب انا عندي دقيقتين. طيب البعثة الرسمية برضو دي لها دور في هذا اللوبي.
البعثة الرسمية، البعثة الدائمة للأمم المتحدة طبعا. ظريف ظريف جدا
كان اللي هو كان بيمسك
ظريف جدا هو اللي كان ماسك الملف ده. وطبعا ظريف جدا استطاع، وهو شخص مش طبيعي فعلا، شخص خارق يعني. استطاع ان هو يحرك، طبعا مش دي مش مهمة
وزير خارجية او مش مهمة مندوب
مش مهمة سفير. طبعا السفير بيشتغل في كل حاجة،
لكن هم عندهم عقيدة
سفير. السفير بيشتغل في كل حاجة،
بيقر نفسه في كل شيء.
طبعا طبعا طبعا
لصالح الامة الايرانية.
طبعا. بالمناسبة روبن رايت اللي هي اللي عامله اللي كاتبه الدراسه بتاعت نشرت الدراسه بتاعت تقسيم المملكه اللي نشرت في 2013 شهر 9 2013، كان له حوار قريب في مطلع هذا الشهر مع ظريف ودائما التردد على طهران. فشوف الخيوط كيف
فلوس بقى.
شوف الخيوط كيف تجمع. فطبعا ظريف اللي تولى بناء هذا اللوبي هو الان اللي بيدير الملف النووي بعد ما كان نقل الملف النووي للمخابرات.
انا في نصف دقيقة، اين اللوبي العربي؟
اللوبي العربي ما فيش حاجة اسمها لوبي عربي. اللوبي العربي ده في الافلام بنشاهده فقط، انه ان وجد يعني فهو في الافلام فقط. اللوبي العربي سيدي، احنا لدينا رؤوس اموال تتعدى الباحث النابه الهيثم زعفان. كان قدر الرؤوس الاموال العربية في بدايات الالفينات قدرها فوق التريليون دولار. ده الرسمي المعلن الرسمي اللي تستطيع انت تحصيه بالورقه والقلم، غير التهريبات.
مش في الاوفشور،
لا غير غير التهريبات. وغير الناس اللي لها حاجات على جنب كده، حسابات سريه. فالرسمي فوق التريليون دولار. النهارده كام ايران لها؟ هل لها مثل هذا المبلغ؟ لماذا لا توظف رؤوس الاموال دي في خدمه صناعه القرار العربي والمسار العربي؟ بلاش نقول الامه السنيه
وفلوسك زي ما هي العربي.
فلوسك زي ما هي. انا اقول انتوا عرب امجاد. عرب امجاد. ارونا امجادكم يا عرب بقى.
امجاد على التليفونات. بس مشاهدي الكرام انتهت الحلقه. اشكر في نهايه ضيف ضيفكم الكريم الاستاذ وائل عبد الغني الكاتب الباحث المتخصص في الشان الايراني. شكرا جزيلا لك.
جزاك الله خير. شكرا جزيلا.
الله يشكرك. شكرا للمتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.